بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم قيمنا. وفي البداية أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز. اهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله اخي مصطفى، وحيا الله فريق الاعداد وجمهورنا الكريم، ونسال الله ان نجعلها حلقه مفيده وممتعه ومثريه ان شاء الله.
حياكم الله، وحياكم الله مشاهدينا الكرام، وبتواصلكم معنا عبر الارقام التي تظهر لكم تباعا باذن الله. دكتور، ما زلنا متواصلين مع هذه الاستراتيجيات المباركه حقيقه، وهي مهمه جدا، وانا استفدت منها حتى على الصعيد الشخصي في بناء وغرس القيم. اليوم نتحدث اليوم عن القدوه.
صحيح.
ماذا تعريف، ما نعرف القدوه؟
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والاه. نحن عندما نتحدث عن قضية الاستراتيجيات نتحدث عن مربي، والمربي هو ذلك الإنسان الذي مناط به أن يحمل المعنى للقيمة إلى ذلك المتربي. والقدوة هي التمثل العملي، هي التربية الصامتة، هو التأثير الصامت. نتحدث اليوم عن القدوة، عن الممارسة العملية، عن التطبيق السلوكي أمام المتلقي. اليوم لا نتحدث عن نظريات، لا نتحدث عن فلسفة، لا نتحدث عن معرفة، نتحدث عن ممارسة، عن تطبيق. عندما أرى أمامي المربي يدلني على 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 عمل معين أو سلوك معين يؤثر أو يعزز تلك القيمة، سأتأسى بذلك المربي. إذن اليوم عندما نتحدث عن القدوة نتحدث عن استراتيجية عملية تطبيقية لإيصال مفهوم القيمة، سواء كان المفهوم المعرفي أو الوجداني أو التطبيقي، لكن في الأخير هي متمثلة على أرض الواقع. اليوم القدوة كاستراتيجية يمكن أن نقول بأن استراتيجية تبتعد كل البعد عن قضية المعلومات أو الإلقاء أو حتى المحاولة المباشرة لتعزيز أي قيمة. هي ممارسة عادية كما يحصل لأب يصلي أمام أبنائه، أو ذهب للمسجد أمام أبنائه، أو أم تصدق في كلامها، أو هي تحسن إلى والدتها أمام أبنائها، وبالتالي هم يرون أن الأم أحسنت إلى الجدة، وبالتالي يصبح هذا السلوك مكتسب في قضية بر الوالدين. القدوة نتكلم اليوم عن أهم استراتيجية يمكن أن نتحدث عنها في غرس القيم، هي يعني أن يكون الإنسان قدوة في أقواله.
يعني هذا تطبيق عملي، تمهيد طريق العملي. أمام نعم. أمام المتربي ليشاهد ويسلك هذا الطريق الذي رسمه صحيح. المربي سواء الأب صحيح. أو الأم صحيح. أو المعلم. أهمية هذه الاستراتيجية دكتور، دائما هل لابد أن يكون أني أنا أعمل عمل عشان المتربي يعني يرى؟
جميل. يعني الإمام الحسن البصري يقول: فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. اليوم لما أقول تطبيق عملي يعني تأثير حقيقي، يعني صادق، يعني واقعي. اليوم عندما نتحدث عن قضية القدوة نتحدث عن الصدق، عن الممارسة اللامتكلفة. وبالتالي عندما أشاهد إنسان، على سبيل المثال، دخل طفل صغير على والده في غرفته فوجده وقد شرع المصحف بين يديه، كم هي المعاني التي تأسست في قلب ذلك الطفل في تلك اللحظة عن عظمة القرآن وأهمية القرآن واستغلال هذه الأيام المباركة وغيرها. الأب الآن لم يتكلم بكلمة واحدة، لم يوجه أي توجيه
ولا حرف
ولا أبدا، وإنما فقط كان قد شرع مصحفه وبدأ يقرأ في ذلك المصحف بطريقة فيها نوع من التلقائية إن صح التعبير. الفعل أبلغ. ولذلك كان جعفر الصادق يقول: كونوا دعاة صامتين، يقول لتلامذته: كونوا دعاة صامتين. قالوا: كيف نكون دعاة وصامتين؟ أصل الدعوة أن فيها كلام. قال: أدعوا الناس بأخلاقكم وآدابكم. وبالتالي نتحدث اليوم عن أهمية القدوة، نقول بأنها هي استراتيجية فعل، والقاعدة بأن الأفعال أقوى من الأقوال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنها استراتيجية غير مباشرة. ودائما أبو هشام لابد أؤكد على هذه النظرية، أننا عندما نغرس بطريقة مباشرة ونغرس بطريقة غير مباشرة، الطريقة الغير مباشرة مؤثرة بشكل أكبر، لأن المباشرة تعني بأنك تستهدف الذي أمامك. فأنا عندما أستهدفك بشيء معين أنا أدرك جيدا أنك تريد أن تستهدفني بشيء. مثال أنا سأضرب لك مثال في عالم التسويق. عندما على سبيل المثال تدخل إلى 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 متجر فيأتيك الرجل يحاول أن يسوق عليك بضاعة، هذا تسويق مباشر.
نعم.
غالبا أنت ربما تشكك في هذا التسويق وتقول ربما الرجل يضحك نعم. علي أو يبيعني سلعة ليست صحيحة أو إلى آخره، هذا أسلوب تسويق مباشر. لكن أحيانا في وسط متابعة الإنسان لحدث معين يظهر إعلان معين، هذا الإعلان قد يكون تسويق وقد لا يكون تسويق، أو أحيانا في مشاهدة حدث معين يكون نعم. أحد أجزاء الحدث تسليط الضوء على منتج معين.
أي
هذا يعني دعني أقول بأنه توجيه غير مباشر، تأثير غير مباشر. القدوة تأثير غير مباشر، يعني كأنني أقول لمن أمامي هذا هو السلوك الحسن دون أن أدعوك إليه، سأجعل أفعالي هي التي تدعوك إليه.
لكن دكتور إذا استمر له تأثير قوي يعني
جدا، وهذا الذي يدعونا إلى القضية الثالثة بأن يعني في الأهمية، بأن من أهمية هذه الاستراتيجية بأن تعطي للإنسان الممارسة العملية الواضحة بدون أي تشويش. يعني قد أحدثك عن التدبر في القرآن أو قراءة القرآن أو قيام الليل أو الصيام أو الإحسان للآخرين أو التواضع أو الإيثار أو الطموح، قد أحدثك عن أي قيمة لكن يبقى هناك لبس في ذهنك في مفهوم هذه القيمة، لكن عندما ترى التطبيق على أرض الواقع سيزول ذلك اللبس تماما. يعني عندما أقول لأولادي الهمة الهمة ثم يجدوني أنا أسرع الناس همة سواء في عملي في دراستي في كذا، هذه ترجمة حقيقية أفضل من الكلمات. القدوة هي الاستراتيجية العميقة في تعزيز القيم، هي الاستراتيجية الأصيلة، هي الاستراتيجية طويلة المدى، تأثيرها طويل المدى، لأنهم يدركون جيدا بأن هناك مطابقة ما بين الأقوال وما بين الأفعال.
هل هذه رسالة دكتور أنه يعني لابد لكل متربي أنه نهمس في أذنه أنه ترى احرص أن تكون أفعالك، لأنه الآن أنت تشاهد من أبنائك من طلابك
صحيح لكل مربي،
فهو ممكن يقول أنا والله في غرفة الصف أنا لوحدي يعني ما حدا شايف، وأنا في بيتي ما حدا شايفني
صحيح. يعني دائما وأبدا عندما ينبري الإنسان لمهمة عظيمة هو سيصبح تحت أنظار الآخرين، تحت مجهر الآخرين. المربي مسؤول أمام الله عز وجل عن كل كلمة وعن كل فعل يصدر منه، قد يدعو أناس إلى دين الله وقد يصد أناس عن دين الله، قد يعزز قيم وقد يهدم قيم. وأنا سأضرب لك مثال بسيط جدا حصل لي في يوم من الأيام، يوم كنت مشرفا تربويا
نعم.
دخلت على معلم في مدرسة ما وتفاجأت في الصف الخامس ابتدائي، تفاجأت بأن هذا المعلم كان في غاية الحيوية والديناميكية، يتحرك يمنى ويسرى ويشرح ويكتب على السبورة، تعلم نشط. عندما تحدث عن التعلم النشط صورة من صورة تعلم النشط، الفصل كله
الله.
نشاط
ما شاء الله.
لكن لفت انتباهي شيئا ما، وهو أن الطلاب كانوا ينظرون إلى المعلم مع حراكه الشديد وينظرون إليه، ينظرون إلى المعلم وينظر طوال الحصة والنظرة هذه رايحة جاية يعني فأنا ماني عارف إيش، ظننت في شيء مثلا في لبسي ولا. فلما انتهيت أثنيت على المعلم ثم ذهبت إلى مدير المدرسة وأثنيت على المعلم عند مدير المدرسة، قلت هذا المعلم معلم نشط جدا طبق كل استراتيجيات التعلم النشط. اتسعت حدقتا المدير مندهشا، قال المعلم فلان، قلت نعم فلان، قال يا أخي غريبة هذا الرجل ما عمره قام من فوق الكرسي في أي حصة من الحصص. لاحظ الآن أن أمام الطالب نموذج معلم كان في لحظة من اللحظات لا يؤدي التدريس بالطريقة الصحيحة، عندما دخل عليه الرقيب الخارجي قام يؤدي الرسالة بشكل عميق. طبعا هذه صورة سلبية ولا تعتبر ظاهرة بفضل الله، نحن في التعليم لدينا يعني مظاهر رائعة جدا، أحيانا توجد بعض المظاهر السلبية، لكن لاحظ الآن المفارقة التي حصلت في قلب ذلك الطفل أو ذلك الطالب عندما يرى أن المعلم يدعوه إلى شيء ما ثم هو يخالف ذلك الشيء. القضية نفسها تتكرر عندما أقول لأولادي أصدقوا يا أولادي خليكم صادقين، ثم يرن التلفون رد فلان قل له أبوك نايم، قل له نايم 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 أي. طب أنت يا أبي اللي تكلمني الآن تقول نايم أو تقول لي ردي عليها إيه ردي عليها وقولي لأمي مشغولة في المطبخ، طب أنت يا أمي أمامي ما أنت مشغولة
أيوه.
وبالتالي دائما وأبدا نقول للمربي الذي يتصدر أمام الناس أب أم معلم معلم أنتم مسؤولون أمام الله عن أقوالكم وأفعالكم.
والله هذه المسؤولية عظيمة دكتور.
طبعا
أمانة
طبعاً.
عظيمة
طبعا.
نأخذ نماذج من الكتاب والسنة وهي مليئة بنماذج عظيمة، يعني حقيقة نبدأ بنماذج من القرآن الكريم.
طبعا منهجية صناعة القدوة في الكتاب والسنة منهجية متفردة، ولأن الأصل أنك تدعو الناس إلى دين الله بالقول والفعل كان من الطبيعي جدا أن يعتني القرآن بصناعة القدوات، ولذلك القرآن أعطى قواعد عامة في التعامل مع هذه الاستراتيجية. واحدة من هذه القواعد التي قال الله تعالى فيها أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، هذه رسالة واضحة لمحمد عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأنبياء بأن هؤلاء الأنبياء يسيرون على طريقة معينة ويجب أن تسير على هذه الطريقة في تبليغ الدعوة يا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن لاحظ أيضا أن القرآن جعل قضية صناعة القدوة قضية استراتيجية، اختيار الأنبياء أصلا، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن بداية وجود الرسالة التي هي أصل تبليغ الدعوة والقيم والمبادئ والإخلاق، لأن الإسلام هو منبع كل هذا، من الرسل، والرسل كان اختيارهم بعناية متناهية جدا، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وبالتالي كانت القاعدة واضحة بأنه يجب أن يكون من يلقن الناس القيم ويعلم الناس القيم هو قدوة في ذاته. القرآن يصنع هذه القضية بشكل واضح. وتأكيدا لهذا المعنى تأتي آيات من القرآن الكريم تعطيك رسالة كيف القرآن يصنع القدوة في النبي. واصطنعتك لنفسي إيه؟ لتصنع على عيني. في قصة موسى عليه السلام العلماء لما يأتون في قضية واصطنعتك ولتصنع، قالوا هذه جاهزية، كأن موسى عليه السلام يجهز للقيام بهذه المهمة، يصنع للقيام بهذه المهمة. يصنع في ماذا؟ يصنع في شخصيته، يصنع في أقواله وأفعاله، يصنع في قدوته أمام الآخرين. فكانت هناك صناعة شخصية قدوة تصلح لأن تكون مكان ومحل الدعوة وبناء القيم في الآخرين. ولذلك كل الأنبياء لما بعثوا من شرف التعامل مع الآخرين، فما من نبي بعث إلا وكان قبل بعثته في قومه شريفا عزيزا له مكانته. محمد عليه الصلاة والسلام كان يلقب في الجاهلية الصادق الأمين،
الصادق الأمين،
الصادق الأمين، له منزلة. وهكذا يعني كل الأنبياء الصالحة، لقد كنت مرجوا فينا قبل هذا، مرجوا كلهم كانوا يعني في منازل عظيمة جدا. القاعدة القرآنية أيضا لم تتوقف إلى هذا الحد، بل ذهبت لأبعد من ذلك، وهي قضية عندما توجه الخطاب إلى القدوة وتعطيه رسالة ضمنية عظيمة، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. توقف، إذا كنت تريد أن تكون قدوة ومبلغ لدين الله وصانع للقيم وباني للأمة ومؤثر في الحياة وصانع للأجيال، بالضرورة يجب أن يكون قولك متطابق مع فعلك. ولذلك قال بعض العلماء في قول الله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا، قالوا يا رب لا تجعل يصدر شيء من أقوالنا وأفعالنا يصد الناس عن دينك. يعني أحيانا قد يكون الإنسان بتصرفه بطريقته، أحيانا شخص بطريقته يصدر تصرف معين فيقول فلان يا أخي شوف سبحان الله هذا الإنسان عوذ بالله كرهني في الدين، كرهني في كذا، كرهني. صحيح هذا ليس مبرر أمام الله أن الإنسان يعول الدين كله على أشخاص، لكن في الأخير أيضا نحن مناط بنا أمام الله عز وجل أننا نبلغ الرسالة بالطريقة الصحيحة. وكم من أناس أخطأوا في تبليغ الرسالة، توقفت الرسالة، أو أخطأوا في تبليغ القيم، توقفت القيم إلى هذا الحد، بل بعضهم أصبح معاكس ومضاد للقيم بسبب أشخاص وأفراد. يقول يا أخي فلان لما تقول له ترى الموضوع الفلاني، يقول لا
دكتور انجراء وراء يعني الحسابات معينة أو هاشتاجات معينة أو تغريدات معينة قد يعني تكون هدامة.
لا شك أن اليوم في الفضاء الإلكتروني أصبح قضية القدوات قضية خطيرة جدا، وهذا كنا سنأتي عليها أثناء الخطوات، لكن هذه لفتة مهمة منك حقيقة. أن اليوم في العالم الافتراضي أصبح الابن والبنت قادرين على أن يدخلوا أو ربما يختاروا لأنفسهم قدوات ليسوا بقدوات. هذا التحدي الحقيقي الآن، تحدي العصر اليوم، أن الانفجار المعلوماتي غير في التركيبة القيمية، أثر على كثير من معطيات الحياة، وهذا ترى دراسات عالمية تنادي بها كل منظمة الأمم المتحدة غير إلى آخره. الكل يتحدث اليوم عن قضية تغيير التركيبة القيمية بسبب الانفجار المعلوماتي. كان بالفعل أن الأب أو الأم يعززوا منظومة قيم في أبنائهم وبناتهم، يأتي الفضاء الإلكتروني فيصنع لهم قدوات ليسوا بقدوات ورموز ليسوا برموز، ويتأثرون بأقوالهم وأفعالهم وطريقتهم، حتى ربما يعني دعني أقول الكلمات الساقطة التي يمكن أن تصدر، السباب، الشتام إلى آخر، كل هذا ممكن يحصل للأسف الشديد بسبب الفضاء الإلكتروني.
هل المربي دور في اختيار وتوجيه لاختيار القدوات؟
يجب أن يكون له دور، يجب أن يزاحم، يجب أن يقترب من الجيل، يجب أن يحاول أن يصنع البدائل كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله عند الكلام عن الخطوات.
هي تشويق للخطوات العملية في آخر
إن شاء الله. جيد.
طيب نكمل في الاستراتيجيات أو في
لازلنا هذا كله في سياق القرآن.
نعم.
لو جئنا لقضية منهج النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هنا يجب أن نقف وقفة حقيقة عميقة. المنهجية النبوية في صناعة القدوة كانت منهجية عميقة جدا. أولا كان عليه الصلاة والسلام قدوة في تصرفاته، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. لاحظ الآن قضية الممارسة العملية. ولذلك لما تأتي لكل أبواب البر والطاعات والحسنات والأماكن الفاضلة والأعمال البر العالية، ستجد أن محمد عليه الصلاة والسلام في مقدمة القوم. تتحدث عن الصدقة كان أسبق الناس بالصدقة، تتحدث عن الشجاعة كان أقرب الناس منا للعدو، كما قال كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس. وهكذا كل قضية كان يدعو الناس إليها بأقواله سبق ذلك أعماله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وحتى تعطيك السنة النبوية أهمية قضية القدوة، يمكن أن نستشفها من صلح الحديبية لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد أن انتهى الصلح على أنهم يعودوا من هذا العام، يعني يرجعوا من هذا العام إلى المدينة ثم يعودوا من العام الذي بعده لأداء العمرة في اتفاقية معروفة تاريخية صلح الحديبية، فدخل عليه من أجل أن يطلب منهم هذا الطلب، يعني احلقوا رؤوسكم انحروا هديكم، رفض الناس. ليس عصيانا لمحمد عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر جديد عليهم. العرب ما كانت تعرف هذا، ولا في الجاهلية ما كانوا يعرفون أن من يلبس الإحرام يحرم دون البيت، هذا يقتل ولا بد أن يصل إلى البيت، لا يمكن أن يحرم دون البيت، كيف خلع إحرامي؟ فلم يتقبلوا هذا الأمر. لما دخل على زوجه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه الحكيمة ورأت الغضب في وجهه، قالت ما يغضبك يا رسول الله؟ قال قد أخبرت الناس أن يصنعوا كذا وكذا ولم يصنعوا. قالت يا رسول الله أيسرك أن يصنعوا؟ قال نعم. قالت أخرج إليهم يا رسول الله ثم احلق رأسك وانحر هديك، يرونك فيصنعوا مثل صنيعك. قدوة. ففعلا خرج عليه الصلاة والسلام فنحر هديه وحلق رأسه فرآه الناس ففعلوا مثل فعله. الآن لاحظ بأن التأثير بالجانب العملي التطبيقي أدى نتيجة عملية مباشرة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا لاحظ الآن القضية واضحة في منهج محمد عليه الصلاة والسلام أنه كانت أقواله متطابقة مع أفعاله، بل ربما كانت أفعاله تفوق ذلك بكثير. لما كان يقوم الليل ثم تقول يعني عائشة يعني لم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ طيب هذا في الجانب العملي، لكن ماذا عن صناعة القدوات؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يصنع القدوات، وكانت له استراتيجيات كثيرة حقيقة. هناك رسائل ودراسات كثيرة أشارت إلى قضية صناعة القدوات. أنا سأشير إلى بعض الخطوات التي اتخذها محمد عليه الصلاة والسلام في قضية صناعة القدوات. يعني خذ على سبيل المثال، كان عليه الصلاة والسلام يعتني بكل فرد من الصحابة، وهذا الاعتناء هو جزء من صناعة القدوة، يعني صناعة الجيل الذي بعده الذي يحمل الرسالة. هو سيصنع جيلا معنيا بنشر الإسلام في أصقاع المعمورة. جميل. وهذا الذي حصل، وبالتالي كان يعطي لكل إنسان جرأته، كان يتبسم لجرير بن عبد الله البجلي وكان يجلس مع فلان، حتى الجارية تأخذ بيدي ويطوف معها يعني أروقة المدينة.
مجرد دكتور الشعور بالمسؤولية، أن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على تنشئة الجيل القادم وهذه المسؤولية وصناعة القدوة.
صحيح صحيح، هذه كانت مسؤولية محمد عليه الصلاة والسلام، شعوري بهذه المسؤولية، وبالتالي كان يخطو هذه الخطوات جميعا، اعتناء بكل فرد على حدة وفق إمكانياته وفق قدراته. الخطوة الثانية في صناعة القدوات من منهجية محمد عليه الصلاة والسلام أنه كان يشجع الناس فيما يحسنون. أهجهم وروح القدس معك، لما قال لحسان بن ثابت. إذن هنا صناعة شخصية قدوة شاعر قدوة. نعم. شاعر مؤثر قدوة، وبالتالي في هذا الاتجاه سيف الله المسلول خالد الوليد، حافظ السنة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا ستجد أن محمد عليه الصلاة والسلام يعني حاول أن يعني
يصنع قدوات في كل مجال،
في مجالات مختلفة وبطريقة وتشجيع. هذه النقطة المهمة، تشجيع. الأمر الذي بعده في الاستراتيجية النبوية أنه كان يشهره بما اتصف به، يعني يشهر فلان في قوته في الجانب الفلاني، وفلان في قوته في الجانب الفلاني. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في الحق عمر، وأعظمهم حياء عثمان، إلى آخر الحديث. إذن كان يشهر هذا.
هل ذلك أثر؟ يعني اليوم الأب يشجع ابنائه، يعطيهم ألقاب، أنت الحافظ كذا.
طبعا يعني هذه القضية، المقصود أنه ينظر ماذا يتميز ابني فأجعله قدوة في هذا المجال لأخواته لإخوانه في البيت. يعني مثلا عندي ابن منظم في الوقت، فأبدأ أطلق عليه لقب مرتبط بتنظيم الوقت، مدير الوقت في البيت، المنظم المرتب. نعم. فيصبح كأنني أصنع قدوة رقم اثنين بعدي وبعد الأم مثلا، قدوة في البيت. نعم. يكون قدوة لإخواني في مجال هو أحسنه أو أصبح متميز فيه. في شخص آخر مهتم بقضية التعلم المتسارع، شخص آخر مهتم بالصحة، فأنا أصنع قدوة صحية داخل البيت. قدوة علمية داخل البيت، قدوة عبادية داخل البيت، أصنع قدوات منوعين داخل البيت في مجالات مختلفة. يعني يوجد أحد أبنائي مثلا، أحد أبنائي مهتم بالقرآن، فهذا قدوة قرآنية داخل البيت، حافظ القرآن للروايات للقراءات للتفسير للتدبر إلى آخره. هذا القصد أنه كان عليه الصلاة والسلام يعني يشجع الإنسان فيما يحسن ثم يشهر ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا وهذه من المزايا الجميلة، كان عليه الصلاة والسلام يراعي قضية وجود بيئة تؤثر في صناعة القدوة. يعني أنا وأنت أبو شام وكل من يسمعنا الآن، حتى نصنع كقدوات نحتاج إلى محضن يجمعنا،
بيئة مناسبة،
بيئة مناسبة نستفيد من بعضنا البعض، نتبادل فيما بيننا التعاملات الإيجابية. في مكة كان دار الأرقم بن أبي الأرقم، كان هذا المحضن الرئيسي الذي كان هناك تلتقي القدوات، هناك تصنع نواة الإسلام الأولى. فلما وصلوا إلى المدينة أين سيكون المكان؟ أول عمل قام به عليه الصلاة والسلام بناء المسجد، ليكون المسجد هو محضن اجتماع القدوات،
هو النواة من ينطلق.
صحيح، كان المهموم يدخل المسجد، كان التاجر يدخل المسجد، كان صاحب القضية، كانوا
الصغير والكبير،
الصغير والكبير كانوا يتحدثون عن مناماتهم في المسجد، وبالتالي محاضن يجتمعون فيها من أجل صناعة القدوات.
دكتور، من مسؤول عن تهيئة هذه البيئة أو المحضن؟
لا شك أن هناك جهود فردية وجهود جماعية. لا شك أن على سبيل المثال نتكلم في البيت، مع الأب والأم هم المعنيين بصناعة محضن تربوي داخل البيت. بالإمكان أنني بالفعل أقرب منهم أبناء الأسرة الذين أرى بأنهم على نفس الطريقة أو يمكن أن يأتسوا بهم، وأحاول أن أقلل احتكاكهم بمن لا خير في الاحتكاك به. وهكذا
كثير دكتور ما نسمع أنه بيئة المدرسة والله كذا، بيئة البيت هم في البيت كذا، فيعني الطرفين يشتكي.
يعني يظل في الأخير فيه تحدي، يعني لا يمكن أحد يقول أنه لا يوجد أي تحدي وأن القضية سهلة وبسيطة، لكن في الأخير تحتاج إلى بذل جهد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بنى، يعني لما اجتمع الصحابة في دار الأرقم بن أبي الأرقم في بداية الإسلام، لاحظ أنهم اجتمعوا في زمان كفر، في زمان شرك، في زمان صحيح. عبادة الأصنام وانتشار الخمور ووقوع الناس في المحرمات، ومع ذلك كان في محضن جمع الناس. أنا مؤمن إيمان كامل بأن هذا القضايا مرتبطة أيضا بصلاح النية، صلاح القلب، أن الإنسان إذا اجتهد على نفسه وأصلح ما بينه وبين الله عز وجل صحيح. ثم سأل الجميع على أن يكون هناك محضن يعني يساعد،
قد تكون المدرسة، قد يكون في البيت، قد يكون جيران أو المسجد،
صحيح
هناك بيئات صحيح. صحيح. لا يشترط أن تكون فقط في البيت أو المدرسة،
وطبعا ولا شك أن الاختيار الأنسب للمكان للزمان هذا قد يساعد بشكل كبير جدا. أيضا من الاستراتيجيات التي اتبعها محمد عليه الصلاة والسلام في قضية صناعة القدوة هي قضية البناء الذاتي. يعني أكسب القدوات من بعده قضية أن يكون هم مسؤولون عن أنفسهم. يعني على سبيل المثال يمنعهم عليه الصلاة والسلام من أن يقرأوا في كتب الإنجيل، المتهوكون فيها يا ابن الخطاب، على سبيل المثال التوراة والإنجيل. إذا لابد أن يكون لديك رقابة ذاتية أنت كمربي، أنك ماذا تقرأ وماذا تتابع وماذا. حاول عليه الصلاة والسلام أن يكرس هذا المفهوم في نفوس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أنتم قدوات، أنتم ستنقلون هذا الدين إلى الأجيال إلى الأمة، وبالتالي مسؤولون عن الرقابة الذاتية في كل أقوالكم وأفعالكم وتصرفاتكم وسكناتكم. هذا جزء من عملية البناء الذاتي في شخصية القدوة، وهي جزء من منهجية النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا أعتقد بأن استراتيجية المدح، كان عليه الصلاة والسلام يمدح ويثني على جوانب القدوة المشرقة في الصحابة. خذ على سبيل المثال لما يقول في عبد الله بن مسعود لما ضحك الصحابة على دقة ساقي، قال أتضحكون من دقة ساقي؟ والله إنهما في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد.
الله،
قضية الثناء على الإنسان. ولما دخل إلى السوق وجد زاهر، وزاهر هذا كان رجل فقير ومعدم، وأحيانا يجلس السوق يبيع ويشتري، فجاء من خلفه فغطى على عينيه ثم قال من يشتري العبد من يشتري العبد، يداعبه عليه الصلاة والسلام وكلنا عبيد الله. قال إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، قال لكنك عند الله لست بكاسد. عند الله. هذا إظهار لأماكن الجمال في صناعة القدوات، وهذا ما كان يصنعه عليه الصلاة والسلام في التعامل مع أصحابه. نعم.
إذا مهم دكتور المدح والثناء والتحفيز للأبناء. يعني إحنا الآن في فترة إجازة، وممكن الآن أيام ويأتي العيد، أين التحفيز للأبناء؟ استغلال هذه الأيام في التحفيز.
صحيح. في صناعة القدوة في شخصية ابني، عندما أجد جانب إيجابي يجب أن أعظم الجانب الإيجابي كما هو الحال في الجانب السلبي عندما أريد أن أصلح ذلك الجانب السلبي. نعم. للأسف الشديد نقيس بمقياسين أو نكيل بمكيالين، يعني عندما يقع ابني في جانب سلبي تقوم الدنيا ولا تقعد، وأتألم أنا والأم ونتنادى من بعيد من أجل إصلاح ذلك الخلل، وهذا قد يكون أحيانا مبرر باعتبار الأب والأم قلقين على مستقبل الابن والبنت.
نعم.
لكن أيضا بالمقابل عندما يكون الابن جيد والبنت جيدة أو يصنعون صنيعا جيدا، الواجب علينا حقيقة أن نقدم لهم كل أنواع التحفيز التعزيز. هذه المنهجية النبوية، أن الإنسان عندما يحسن نقول له أحسنت، وأن نعظم ذلك الإحسان. إذا أردت أن أصنع يعني قدوة في ابني أن يكون هو بعد ذلك قدوة لإخوانه قدوة لأبنائه في المستقبل عندما يتزوج، يجب أن أعزز الجانب الإيجابي فيه وأظهره.
جميل.
وأوضحه وأجعله واضح أمام الجميع، وربما يصبح يعني حديث البيت صح التعبير.
قد يقول طيب دكتور ما هو ما في عنده ولا شيء إيجابي؟ لا في إيجابي.
للأسف الشديد أصحاب القبعة السوداء هؤلاء موجودين في كل زمان ومكان. هذا لو وجد اللوحة البيضاء وفيها نقطة سوداء قال يا أخي اللوحة كلها سوداء. يعني المهارة في اكتشاف الجانب الإيجابي هي مهارة نبوية عند النبي عليه الصلاة والسلام، كانت يجب أن تكون موجودة عند كل مربي ومربية. يا أخي يكفي أنه مسلم، يكفي أن هذا الإنسان يعني لو قام ركع ركعتين هذا في خير عظيم.
هذا
يعني يكفي هذا. يعني أحيانا تجد أخطاء من الابن أو البنت أو المتربي والمتربية، لكن بالمقابل تجد يعني نواحي كثيرة جدا من الجانب الإيجابي يجب أن لا تغفل بشكل أو بآخر.
نعم.
لازلنا في منهجية محمد عليه الصلاة والسلام. أعتقد أيضا من زوايا منهجيته في صناعة القدوات أنه كان يدعو المجتمع، كل المجتمع، لاحترام القدوة، لاحترام شخصية القدوة. خذ على سبيل المثال لما يعطي لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه منزلته في المجتمع، ذروني يعني لما كان يخبر عن قضية أبو بكر أن الناس كذبوني وهو صدقني، فيقول دعوا لي صاحبي، فكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاه يعرفون لأبي بكر مكانته. هو عليه الصلاة والسلام الآن يدفع المجتمع لاحترام القدوات. المجتمع الذي لا يحترم فيه القدوات، المجتمع يصنع قدوات سلبية، يعني دائما وأبدا إما أني أظهر قدوات سلبية أو إيجابية. فأنا في اللحظة التي أسقط القدوة الإيجابية والقدوة المفيدة للمجتمع للوطن والآخري، فبالتالي سيظهر على السطح من ليس فيه خير لا للمجتمع ولا للوطن ولا غير ذلك. كان عليه الصلاة والسلام يحاول يعني يكرس المفهوم ناحية احترام القدوات الإيجابية داخل المجتمع. لذلك كان يعطي لأبو بكر منزلته، يعطي لبلال رضي الله عنه وأرضاه منزلته، كان يعطي لسلمان، سلمان منا آل البيت، يعطي لهم منزلتهم. لاحظ الآن هؤلاء لهم يعني مواقع مختلفة، وكان يقوم للبعض ويجلس للبعض، قوموا إلى سيدكم على سبيل المثال في سعد بن معاذ، قوموا إلى سيدكم، إنزال الناس منازلهم. هذا احترام القدوات في المجتمع.
نعم.
أو جزء من ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام.
جميل. وهذا شيء طيب. الآن في المجالس مثلا دكتور يعني يراعى هذا الأمر بأنه يعني يبرز القدوات ويحترم ويقدر.
صحيح.
فأكيد لو أنا أحترم الكبير وكذا ابني حيحترمه.
صحيح.
وحيقدره أيضا.
صحيح.
كنا دكتور سألنا عدد من الإخوة وأرسلوا مشاركات حول مدى أهمية القدوة، وكانت هذه المشاركات لعلنا نستمع إليها مشاهدينا ثم نعود إليكم بإذن الله.
أمتنا اليوم تعيش واقع صراع مريض بين الخير والشر، صراع بين القيم الأخلاقية التربوية والقيم الهدامة المنحرفة. أصل هذا الصراع هو صراع بين الحق والباطل، صراع بين دعوة إبليس ومن يمثلها ودعوة الرسل ومن يتبعها، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أضف إلى ذلك الإعلام الماكر والثورة التكنولوجية التي لم يحسن استغلالها ولا تنفيذها ولا تقنينها من طرف الكثير من الآباء والكثير من المربين، فضاعت القيم وضاعت السيطرة على خط التربية، وشرع الباب أمام القدوات الفاسدة المنحلة المنحرفة للبروز والظهور. من هنا تبرز أهمية القدوات الصالحة في غرس القيم في نفوس المتربين وفي نفوس النشأ. فإذا وجدت القدوة الصالحة والقدوة الحسنة فإن الأمر يكون يسيرا، والجهد المبذول يكون يسيرا أيضا، لأنهم سيتشربون هذه القيم من الجو المحيط بهم. وهذه الطريقة هي طريقة نبوية علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم في مجال العبادات، حينما كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي مجال المعاملات والسلوك حينما كان يتمثل القرآن كما روى ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقضية القدوة ليست هي عبارة عن تنظير أو تقعيد أو تأصيل بقدر ما هي تمثل في نفس المربي ليتمثله عمليا المتربي في حياته بأكملها. وهنا نذكر توجيه الإمام الشافعي لمربي أولاد هارون الرشيد حينما قال له: ليكن أول ما تبدأ به تربية أولاد أمير المؤمنين إصلاح نفسك، فإن أنفسهم معقودة بيدك. وأستحضر هنا قصة العابد الزاهد المحدث الشهير عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه، حينما سجن في بيت المقدس في فلسطين بات ليلة لله عابدا زاهدا متبتلا قائما خالصا. حينما أصبح الصباح ذهب أولئك النفر من اليهود والنصارى إلى السجان وقالوا: يا سجان أطلقنا فإن أسلم. قالوا: هل دعاكم الرجل الإسلام؟ قالوا: لا، ولكن بتنا معه ليلة ذكرنا فيها بيوم القيامة. فهنا يظهر أثر القدوة في التلقين والتربية والتعليم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأجمعين.
إن القدوة الصالحة من أعظم المعينات على بناء الأخلاق والسلوكات والعادات الحسنة، ولا يمكن أن تتحقق القدوة الحسنة إلا باقتران العلم بالعمل. فالقدوة الصالحة تنبثق أهميتها بأن يقترن العلم بالعمل، فإذا اقترن العلم بالعمل أدى ذلك إلى إحداث تغيير في سلوك المربي والمتربي. القدوة الحسنة ترتقي بأخلاق المربي والمتربي، ترتقي بأخلاق المربي بأن السلوكات التي يمارسها والعادات الحسنة والأخلاق التي يمتلكها المربي يمارسها أمام المتربي، ومما يؤدي ذلك إلى مشاهدة المتربي هذه الأخلاق وهذه القيم وهذه العادات الحسنة فيستحسنها فيمارسها فتنعكس في سلوكه وحياته. فهي عملية انعكاسات سواء كانت من المربي أو المتربي، وتكون هذه الانعكاسات متشابهة. وخير لنا مثال في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، فكان لا يأمر أصحابه بأمر إلا كان يبتدئ هذا الأمر، فكان يقول لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان يطبق على نفسه، ثم كان يدعو أصحابه ليطبقوا ذلك ليكون أقرب إلى الاقتداء. بارك الله لكم
وبارك الله لكم وفيكم على هذه المشاركات الرائعة معنا دكتور، يعني مشاركات حقيقة أهمية القدوة أهمية عظيمة، وضربوا أمثلة وقصص يعني جميلة جدا.
يعني ما من شخص إلا وتأثر بقدوة، يعني سواء كان ذلك القدوة قريبا منه كأب أو أم أو أخ أو أخت أو حتى كان معلما أو معلمة. بالتالي كلامهم جميل ورائع حقيقة، وهو يعطينا أيضا بأن قضية القدوة قضية يعني ليست من الاستراتيجيات العادية التي ربما تمر مرورا سريعا، هي يعني استراتيجية أصيلة في تعزيز وغرس بناء القيم.
يعني حتى الدكتور يعني المواقف تبقى ذاكرة، تبقى في الذاكرة. صحيح. يعني مثلا من رأى صديق والده وتأثر فيه واستعتبره يتذكره حتى لبعد سنوات طويلة. صحيح. أيضا نعود إلى المنهج النبوي في بناء وغرس القيم خصوصا في القدوة وصناعة القدوة.
يعني أنا في بس قبل أن نعود ذكرت قصة حقيقة، وهذه جزء من عملية أحيانا القدوة العملية. يعني أحيانا لما شخص يعطيك كلمة هو يتكلم عن شيء ممارس، أحد الزملاء يقول لي في يوم من الأيام، يقول لي: كنت أذهب إلى نادي رياضي. نعم. ودخلت الساونا يعني أو حمام البخار. نعم. يقول: فكان بجواري رجل كبير السن، فشافني يعني صغير فعرفني بنفسه بأنه هو يعني يدرس دكتوراه أو هو دكتور أصلا وكذا. نعم. وأن الحياة تحتاج العمل، ثم قال له: ترى أنا درست وفعلت وكذا وأنت يجب أن تسير بهذا الاتجاه. يقول: ما أعرفه، لكن هذه الكلمة كانت مؤثرة في حياتي جدا، وكانت هي سبب أنني أكمل دراساتي العليا بعد ذلك. النموذج العملي، عندما تجد النموذج العملي للقضية يعني تختلف كثيرا. نعود إلى منهجية محمد عليه الصلاة والسلام. أعتقد أيضا من الاستراتيجيات التي اتخذها عليه الصلاة والسلام في صناعة القدوات هي قضية تنوع الفئات العمرية. فهو صنع من الكبار أبو بكر وعمر وغيرهم، وصنع من الشباب علي وجعفر ومعاذ وغيرهم، وصنع من الأطفال الحسن والحسين وعائشة رضي الله عنه وأرضاه، كل هؤلاء صنعهم عليه الصلاة والسلام قدوات عملية يعني بفئات مختلفة. يعني اليوم نقول نحن كمربين ومربيات عندما نريد أن نصنع قدوات يجب أن نلتفت إلى الأعمار المختلفة. جميل اليوم أن يكون عندي قدوة من الأطفال الذين يعني يمكن أن يبرزوا بشكل أو بآخر، طفل لكنه قدوة للأطفال، ومن الشباب أيضا ومن البنات أيضا وهكذا. إذن تنوع الأعمار كانت هذه استراتيجية واضحة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من استراتيجياته في قضية صناعة القدوة منح الثقة للقدوات. لاحظ لما سأل معاذ بن جبل لما يعني أرسله إلى اليمن يدعو من الإسلام، قال ما تصنع عندما تدعوهم؟ قال فأول ما أدعوهم إليه كتاب الله، فإنهم استجابوا لذلك. يعني البداية أنه يدعو إلى الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، استجابوا لها أخبرتهم بالصلاة، ثم عدد خطوات الدعوة أو أركان الإسلام. وهنا عززه عليه الصلاة والسلام مؤكدا بأن هذا هو الأسلوب الأمثل في دعوة هؤلاء. إذن منح الثقة للقدوات كانت استراتيجية من استراتيجيات النبي عليه الصلاة والسلام، ومهم جدا أنني عندما أصنع القدوات اليوم أن أمنحهم ثقة في تصرفاتهم حتى يمارس ممارسة العملية يعني الممارسة العملية للسلوك الإيجابي بأريحية. وبالمقابل من استراتيجياته عليه الصلاة والسلام كان يحمل القدوة خطأ صنيعه ومسؤولية عمله. يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لما وجده قد عير رجلا بأمه قال له يا ابن السوداء أو شيء من هذا القبيل. لاحظ الآن أنه مع كون قدوة لا يعني أنك لا تخطئ، ومع كون قدوة لا يعني أن لا نصحح لك حتى لو كنت في منزلة القدوة. فمن الطبيعي جدا أن أحملك تبعات سلوكك السلبي وأحاول أن أصلح ذلك السلوك لك. وهذه المنهجية كلها منهجية النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة يعني أثمرت بأشياء. يعني عندما اليوم تقول فتحت الدنيا، اليوم ندرك جيدا أنه أجزاء كبيرة من المعمورة فتحت من غير قتال. يعني شرق آسيا لم تفتح بقتال، تجار المسلمين الذين خرجوا من أرض اليمن ومن حضرموت ومن غيرها وكثير من الدول ذهبوا يمنة ويسرى لما آمنوا الناس بالدرهم والدينار، لكن بالأخلاق والأدب والأمانة والتواضع والأخرى دخل الناس في دين الله أفواجا. وهكذا في كل الدنيا الآن لما تسمع الأقليات المسلمة في كل الدنيا أو الجاليات الإسلامية كثير من قصص المسلمين، وهذا موجود يعني تراث موجود الآن في الإنترنت وغيره، كيف أسلم بسبب تصرف بابتسامة بتعامل راقي، إذن سلوك. ولاحظ يعني ختاما في هذه الجزئية، هذه المنهجية من محمد عليه الصلاة والسلام انتهجها من بعدها الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، كان لكل صحابي مجموعة من التابعين يصنعهم كقدوات إلى أن وصل الأمر إلى الأئمة الأربعة. فكان الأئمة الأربعة كل واحد لديه تلاميذ يصنعهم كقدوات. أبو حنيفة كان لديه محمد بن الحسن، وأبو يوسف كان يصنع قدوات يعني بجواره، الإمام مالك كان عند عبد الرحمن بن القاسم، وكان عدد من تلامذته المزني والبويطي كانوا مع الإمام الشافعي، أبناء الإمام أحمد وصالح وغيرهم ممن كانوا تحت يده بشكل مباشر يتأثرون بتصرفاته وبسمته. حتى قيل بأن حلقة الإمام أحمد بن حنبل كان يحضرها 5000 شخص، 500 يكتبون و4500 يستفيدون من سمته ودله وهديه. يعني ينظرون إلى تصرفاته، إلى طريقته، إلى كلماته. كان العلماء الأجلاء والمربين الكبار العظماء كانوا يعلمون الناس بطريقة تصرفاتهم وأعمالهم وسلوكياتهم قبل أقوالهم. أنت تجد الشخص كالنسمة حقيقة يتعامل معك. وكم مر علينا حقيقة من مشايخ أجلاء وعلماء فضلاء من علماءنا الذين مروا علينا حقيقة
من صور التواضع أبدا
يعني أنا أذكر حقيقة في هذا المقام سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، سماحة الوالد الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه. أنت تتكلم على قدوة عملية، زهد في الدنيا وإقبال على الآخرة، حسن تلطف مع طلاب العلم الآخري. أذكر من المعاصرين الآن معالي الشيخ محمد المختار الشنقيطي على سبيل المثال عضو هيئة كبار العلماء. أنت تتكلم على نموذج عملي وتطبيقي في قضية القرب من الله، التواضع، النزول إلى آخره، وجميع العلماء الأجلاء
يعني قدوات هم عالية في
هم عالية في الطلب، هم عالية في النزول للناس، الوصول إلى آخره. دائما وأبدا التواضع والقرب من الناس حقيقة يعطيك صورة مختلفة وتؤثر في سلوك الناس بشكل أعمق من الكلام.
شيء مؤثر يعني حقيقة. وهذه رسالة دائما أنا أحب أن أكرر دكتور، أنه لابد أن يكون المربي يعني دليل ومرشد للقدوة.
صحيح.
ويصنع القدوة. إذا هو ما يستطيع أنه يصنع القدوة، أن يعني يوصل أبنائه طلابه إلى أصحاب القدوات.
صحيح صحيح.
طيب دكتور الآن ننتقل إلى الخطوات العملية.
جميل. الخطوات العملية هي لب الحديث وهي الأساس الذي سنقف عليه. أنا هنا حقيقة أريد أن أؤكد على قضية مهمة جدا، وهو أن ديننا أصلا هو دين صناعة القدوة. ربما في هذا المقام يعني استلهم الكلمة الجميلة التي قالها سمو أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، لأنه حقيقة من سنوات طويلة أطلق في منطقة مكة المكرمة شعار في ملتقى مكة الثقافي لو كيف نكون قدوة، وأصبح شعار كيف نكون قدوة موجود على كل الدوائر الحكومية والأخرين، وكان كلمة جميلة حقيقة، حتى أني يعني سجلتها وجعلتها يعني تصلح أن نقولها لمن يسمع. قال ديننا الإسلام، ديننا الإسلام ودستورنا القرآن والسنة ومناهجنا إسلامية، كذلك حياتنا إسلامية، فكيف لا نكون قدوة؟ ولو طبقنا مزايا إسلامنا لأصبحت مدننا أفضل المدن، وإداراتنا أنشط الإدارات، وأصبحت إنجازاتنا الأعظم. هذا معنى عظيم جدا، أن الإسلام إذا طبق بطريقة صحيحة أنه سيعطي آثار عظيمة جدا، وهذا يعيدنا إلى عصر الإسلام الأول، يعيدنا إلى انتشار الإسلام في كل مكان، حب الناس لهذا الدين، لأنه هذا الدين هو دين الرحمة والتواضع والتعايش والتسامح والتصافح
في كل
من يد للآخرين. الذين حاولوا أن يشوهوا الدين بصور إرهابية أو تكفيرية، هؤلاء خارج الدين أساسا، ليس الكلام عنهم أصلا. هؤلاء حاولوا أن يلبسوا قبعة الدين ويلوا أعناق الأدلة لاستخدامه لأغراض معينة خاصة بهم، لكن الدين بريء منهم كل البراءة، الدين فيه من السماحة والتعايش. بل أعجب من ذلك، ربما تذكر أخي أبو هشام العام الماضي في مثل هذا الوقت تكلمنا عن حلقة كانت عن قيم الحج، ولكن سبحان الله مر عام كامل ونحن الآن في أيام الحج، ونسأل الله نكتب الخير الجميع. وقلت لك في ذلك الوقت أن هناك دراسة صدرت من هارفارد، من جامعة هارفارد، تتكلم عن أثر الحج، الإمباكت، أثر الحج على الذين حجوا إلى بيت الله، أثر الحج عليهم في تعزيز قيمة التسامح والتعايش والتصافح.
جميل.
وأنهم أكثر تعايش الذين يحجون إلى بيت الله. طب من أين؟ قالوا أنه يحتكون بفئات مجتمعية مختلفة ويتعاملون بشكل أعمق، فيقولوا هذه الشعيرة صنعت منهم متسامحين متعايشين. هذه دراسة من هارفارد، يعني ليست حتى دراسة من منظومة إسلامية على سبيل المثال.
تصدق قدوات ممكن.
إيه
قدوات في مجال التسامح والتعايش.
بالضبط. وهذا جزء من عملية صناعة الدين. إذن مرة أخرى أقول ديننا عظيم جدا في صناعة القدوة. هذه المقدمة كانت مهمة بالنسبة لي، لكني ليس أذكر الآن خطوات عملية يجب أن نلتزم بها جميعا إذا أردنا أن نكون قدوات وأن نصنع قدوات. الخطوة الأولى هي التذكر بقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اليوم المسؤولية ذاتية، عندما أشعر بمسؤولية تجاه الجيل، عندما أقول يا أب يا أم أنتم مسؤولون عن كل تصرفاتكم وأقوالكم وأعمالكم أمام أبنائكم وبناتكم. لو كان الأب يسب أو يشتم أو يقول كلمات نابية وتأثر بها الولد غدا، سيتحمل الأب جزء من الإثم. طب هو الذي كان مدرسته الأولى كان يسمع والده يسب، أو والده لا يصلي، أو والده يهين العامل، أو الوالدة تهين العاملة، كيف نتحدث عن قيم إنسانية وتعامل مع الآخرين وأنا في مدرسة أستقي منها يعني الظلم والعنف وإلى آخره. إذن استشعار المسؤولية الذاتية واستشعار أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه القاعدة الأولى المهمة جدا والخطوة الأولى.
أعرف دكتور أناس يعني لما كبروا شوي أبنائهم كان هو لا عنده عادة التدخين، هذه العادة السيئة، لكن لما كبروا يعني قال يتحمل المسؤولية وأقلع عن التدخين.
صحيح صحيح. يعني البعض كان يقول يا أخي أنا لما شعرت أن أولادي يمكن يتأثروا بي اضطريت أني أتوقف عن قضية التدخين، لأني أصبحت صورة سلبية لهم مهما قلت لهم من الدخان مضر وأنه لا يجوز وأنه فكلامي في جهة وأفعالي في جهة أخرى. إذن الخطوة الأولى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هذا يدفعنا للخطوة الثانية وهي الاستصلاح الذاتي. أنت المسؤول عن إصلاح ذاتك وأنت المسؤول عن بناء قدوتك. أنا قبل لا أقول أنني أنا أريد أن أحد يصنعني يجب أن أبذل جهدي لصناعة نفسي. هذا يعني أنني سأقرأ.
كيف يعني؟
ممتاز. هذا يعني سأقرأ، يعني سأحاكم نفسي، سأجالس نفسي في جلسة صراحة مع النفس، ما هي أخطائي، سأسأل الآخرين ما هي تصرفات السلبية التي تحتاج إلى تعديل إلى إصلاح حتى أكون ناقل للقيم بشكل صحيح. وهذه الجرأة والشفافية ليست موجودة عند كل الناس، يعني من الصعوبة أحيانا أن أعترف لك بأنني أنا شخص مثلا متعالي أو أنني شخص أحيانا يكذب في بعض المواقف، أو من الصعوبة أن أعترف بمثل هذا. لكن حقيقة عندما نريد أن نكون مؤثرين كقدوات في نفوس أبنائنا وبناتنا يجب أن نعترف ويجب أن نصحح. إذن هذا الاستصلاح
لو حتى بينه وبين نفسه يعني حتى يعني يصلح من ذاته.
صحيح صحيح. وهذا هو الاستصلاح الذاتي قبل أن يعني أطلب أن أصلح الآخرين من خلالي، يجب أن أبدأ أنا بالاستصلاح. الخطوة الثالثة وهذه مهمة أخي مصطفى ويجب أن نسمعها الجميع، القدوة يجب أن يبني نفسه إيمانيا. كلما قويت العلاقة مع الله كلما زادت صناعة التأثير، تأثير القدوة على الآخرين. الذي يرتبط بالله ارتباط وثيق ويصلح ما بينه وبين الله، وهنا نتكلم في منطقة أعمال القلوب، نتكلم على قضية اليقين، الإخلاص، التوكل، حب الله، الرجاء، الخوف، إلى آخره من سلسلة أعمال القلوب. أنا بحاجة كمربي كأب أي ما كان موقعي مؤثر، أريد أن أكون مؤثر على آخرين، أن أسأل نفسي سؤالا، أين أنا في سلم التعامل مع الله؟ هم درجات عند الله. قد يقول قائل طيب إيش علاقة هذه القضية بقضية القدوة؟ العلاقة باختصار شديد أنه كلما عظمت العلاقة مع الله انعكست في سلوكياتي، فانعكست سلوكا عمليا يراه المتربي مني. والدليل على ذلك بأن الله لما أراد أن يختار الصفوة يحمل الرسالة حملها لصفوة الخلق الذين هم أنبياءه عليهم أفضل الصلاة وتمام التسليم، أقرب الخلق إلى الله، بل وهو جعلهم أيضا هم درجات، أولو العزم من الرسل في أعلى الدرجات ثم من بعدهم ومن بعدهم. فمرة أخرى البناء الإيماني. ويمكن أن تسألني طب كيف البناء الإيماني؟ أنا اليوم بحاجة إلى مرققات قلوب يا أخي، لما أسمع موعظة، لما أقرأ عن عذاب القبر، عذاب الجنة، نعيم الجنة، عذاب
النار، في كتب عن أعمال القلوب،
كتب كثيرة عن أعمال القلوب وسلاسل كثيرة، كتب من القيم ومن تيمي وابن الجوزي وأبو حامد الغزالي وغيره من علماء المسلمين كتبوا، ومن بعض المعاصرين كتبوا، الكثير كتب.
ممكن يسمعه في السيارة كمان، حتى في موجود
هذا مهم،
مقاطع كثيرة،
هذا جدا مهم حقيقة في جانب.
طب دكتور مثال عملي يعني لتطبيق هذه، يعني هو إذا كان تأثر مثلا بقيمة شكر الله تعالى وهذا العبادة ويشكر الله دائما يعني في مأكله ومشربه وملبسه، صحيح. أكيد ابنه سيتأثر بهذه،
وهذا هو تطبيق العملي. أصلا أبو شام عندما أصبح أنا شخص قدوة في ذاتي ستصدر الأفعال مني بدون تكلف
تلقائي،
بدون تكلف. ستجدني لما أكل لقمة عادية أقول يا الله، الله أكرمنا بهذا الطعام، حرم الآلاف المئات من الآلاف هذا الطعام ورزقني الله هذا الطعام.
شوف دروس المستفادة لابنه اللي يسمع هذا الكلام
بشكل عميق جدا، وبالتالي سيكون الابن يقف مع الأب في مواقف يتأثر بها بدون أن يتكلم بها. أنا أذكر في هذا السياق أيضا أن الشيخ محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء ذكر، حفظه الله، ذكر ذات يوم في أحد دروسه قال بأنه كان يتأثر بوالده لما كان يمر بجوار غرفته في الليل في جنحة في الثلث الليل الأخير من الليل، يقول أسمع صوت بكائه وهو ساجد.
يا الله.
طبعا الآن الأب ما خرج ليقول لي ترى أنا ترى جالس أصلي تعال شوفني، لكن هكذا هي قضية يعني لما حسنت العلاقة مع الله أظهر الله ذلك الحسن، أظهر الله ذلك الحسن. فكلما كان البناء الإيماني مع الله قوي كلما ظهر السلوك على المربي وأثر في المتربي بشكل عميق جدا. وهذا وجدناه أحيانا تجد كبير سن رجل يعني لا تقول له والله أنه يقرأ ولا يكتب ولا كذا، لكن له ارتباط عظيم مع الله عز وجل، أثر على من حوله أثر عجيب. من يجلس معه يقول يا أخي جلسة معه فقط يعني مجرد أني أرى أشعر بشعور مختلف. إذن هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة البناء المهاري والتربوي. كيف؟ أنا يا أخي عندما أريد أن أقول أنني قدوة، أنا أريد أن أكون قدوة، إذن يجب بالفعل أن أحاكم كل تصرفاتي، أحاكم كل سلوكياتي، أحاكم كل مهاراتي. هل أنا أملك مهارة التحفيز بشكل جيد؟ أو أنا أمتلك مهارة التحطيم؟ لأن بعض الناس يعني آية في التحطيم. هل أنا أمتلك مهارة التواصل الإيجابي مع الآخرين؟ ولا أنا منقطع في التعامل مع الآخرين؟ إذن سأحاكم كل مهاراتي حتى أكون قدوة، لأن القدوة هو الشخص النموذجي في نموذجية البشر أو كمالية البشر، لأن نحن نعرف أن البشر فيهم نقص، لكن هناك كمال بشري كما يقال، يعني الكمال الذي يقبل من البشر مع ما يوجد من خلل في البشر أصلا يعني. لكن سأسعى إلى البناء المهاري والتربوي حتى أكون قدوة. أحتاج إلى دورات تدريبية في البناء التربوي، في البناء المهاري، أساليب، استراتيجيات، طرق، كتب، دورات.
مشكلة دكتور في بعض الأمهات، يعني تهتم في الملبس والألوان للطفل واختيار الملابس الجديدة ولا تطلع
صحيح الأمور. صحيح، بل أعجب من ذلك. يعني أنا أحيانا أجد هذا في بعض الاجتماعات الأسرية، يعني أحيانا لما تداعب الطفل الصغير أو تداعب الطفل الصغير يعني تسبه، يعني بسبب أحيانا تنسبه إلى شكل حيوان من الحيوانات مثلا، فتقول يا أخي ترى ما يصير، تقول لا ترى نمزح معه، يعني تسبه بأنه مثلا، تصفه بأنه مثلا من قوسين يعني كلب أو حمار أو كذا من باب الدعابة، يقول لا ترى الدعابة. ما أعرف يعني أحيانا مثل هذه الكلمات هي جزء من الممارسة السلبية التي يجب أن توضع في سياق معين. إذن البناء المهاري والتربوي مهم جدا. الخطوة الخامسة، البيئة التي تصنعني كقدوة مهمة جدا. أنا عندما أجالس قدوات، يعني كما ذكرت قبل قليل، كان السلف الصالح يجالسون أصحاب السمت والدل والهدي الذين يمكن أن تعتسي بتصرفاتهم. اليوم المربي والمربي، الأب والأم، إذا أرادوا أن يكونوا قدوات لأبنائهم وبناتهم، يجب أن يكونوا بيئات تصنعهم كقدوات. أنا كأب من أجالس؟ هل أجالس من لا خير في مجالسته؟ هل أجالس أناس اعتادوا على السباب والشتم والتحدي والظلم والتعدي على الآخرين والتعالي والغطرسة أو أي ما كان من السلوكيات السلبية؟ أو أنا شخص أجالس أناس فيهم من التواضع والإحسان والعطاء وحسن الظن والتماس الأعذار وقبول الأعذار وإلى آخره؟ صناعة البيئة مهمة جدا. وقلت لك قبل قليل بأن النبي عليه الصلاة والسلام صنع البيئة في مكة في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وصنع البيئة في المدينة في مسجده أول ما بدأ عليه الصلاة والسلام، بدأ ببناء المسجد. فقضية البيئة أعتقد بأنها جدا مهمة في هذا الاتجاه.
نعم.
أيضا من الخطوات العملية المهمة جدا هي قضية الدعاء، يعني أن يجعلك الله صالحا مصلحا، أن يجعلك الله هاديا مهديا، أن يريك طريق الخير ويعينك عليه، ويريك طريق الشر.
كان من دعائه صلى الله عليه وسلم وأصلح لي في ذريتي،
وأصلح لي في ذريتي. لكن الآن لاحظنا أحيانا تريد أنك تدعو الله عز وجل أن يجعلك أنت صالحا مصلحا، يعني لك أثرا على الآخرين، قدوة في ذاتك مؤثرا على الآخرين. هذا الذي نحتاجه نحن في كثير من الأحيان في هذا الاتجاه. أيضا من الخطوات العملية والمهمة جدا هي توريث القدوة للأجيال من بعدنا، وهذا مهم جدا. يعني أنا عندما أقول نحن في القيادة نقول صناعة الصف الثاني من القيادات، أنا أريد صناعة الصف الثاني من القدوات. يعني في البيت، هل أنا أحد أبنائي بدأت أصنعه لكي يكون هو القدوة أمام أخوانه وأخواته، سواء بنت أو ولد؟ على مستوى الفصل، في الفصل هل هناك ثلاثة أربعة نعمل عليهم من أجل أن يكونوا هم الصف الثاني من القدوات؟ أنت تعرف أن المتربي يتأثر بالمتربي.
نعم.
وهذه يسمونها إحنا استراتيجية يسموها المتعلم المعلم، المتعلم المعلم. يعني أحيانا يكون المتعلم هو الذي يعلم أقرانه، يسموه أيضا تعليم الأقران. صحيح. مؤثر جدا عملية تقرير تعليم الأقران. إذا أنا أحتاج بالفعل لصناعة الصف الثاني من القدوات. ذكرنا في ثنايا الحلقة قبل قليل قضية القدوات السلبية. لابد أن نوجد حلول للقدوات السلبية، لابد أن أزرع قدوات إيجابية بشكل أو بآخر، وأحاول أن أحرص على ذلك بشكل كبير جدا. آخر قضية هي ألا نكون قدوات سلبية فنقع في الإثم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ألا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه أنت حكيمه. صحيح. القضية فعليا تحتاج أن نتأكد ألا نكون قدوة سلبية، نتحمل وزر كل من يأتسي بنا قولا أو فعلا أو سلوكا، خاصة فيما ظهر من أمرنا اليوم وابتلينا به وسائل التواصل الاجتماعي.
وسائل التواصل
هذه أصبحت بلية حقيقة. فأنا أقول لكل مربي ومربية، أب وأم، وكل مسؤول، انتبه أن يظهر منك ما يكون منفرا عن القيم،
سواء هو في ذاته أو لأبنائه وما يتابعون.
بالضبط. أو ما يبقى من بعده، أحيانا تغرد بتغريدة أو بإنستغرام أو مقطع، ثم تغادر أنت الدنيا ويبقى عليك وبالا، الناس يأتسون به من بعدك. يعني قد أكون شخصا مقصرا مع الله، لكن لا تصدر التقصير للآخرين، لا تصدر الخطأ للآخرين، فكل قدر الاستطاعة باني قيم وليس هادم.
الدعاء إن شاء الله بإذن الله تعالى. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، لا يسعنا إلا أن أشكر ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.